الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله
بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله ويا قومي نحن عما قريب ذاهبون كما جئنا إلى هذه الدنيا سنذهب سنذهب إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات تتدون لأنفسكم ثم نستفتح من جديد وغير يقول الله تبارك وتعالى في كتاب التنزيل ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هذه هي الخطبة الثالثة من سلسلة أسرتي تحدثنا لماذا هذه السلسلة وكان عنوان خطبة الأسبوع الماضي يا بني أب يخاطب ابنه وعنوان خطبة اليوم يا بني أم تخاطب ابنها وسألت في هذه الخطبة لبوس أم لأخاطب الأبناء بلسان أمهاتهم وحالهم فأقول يا بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي يا بني تذبل الأم بظهور ولدها وتذيب بسمتها إن غابت ضحكتك وتذرف دموعها وتحرم نفسها من الطعام والشراب إن اشتد وجعها يرقص قلبها فرحا إذا ضحك ابنها ولا تسعها الدنيا نشوة إذا حبى أو درج وتسمع نظر الدنيا في كلماته وترى الحياة كلها نورا وجمالا وهي تراه يلعب مع الصبيان أو يدرس مع الأقران أو يعمل مع الفتيان أو يبدو ويروح مع الرجال والأعيان وهكذا تعيش الأم لولدها وتعيش معه يا بني لئن كان أبوك ذهب في الخطبة نحو القرآن الكريم يبحث فيه عن الآباء مع الأبناء ليبقي لك منه العظام. فلقد ذهبت أنا نحو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبحث فيه عن الأمهات مع الأبناء، لكني قرأت حديثا واحدا ووقفت عنده ولم أستطع أن أجاوزه. سأرويه لك ثم سأروي لك في شرحه قصة ثم أسرد لك نصائح سريعة، وبهذا تنتهي كلمتي لك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا بني، أتدري لماذا أمك أحق الناس بحسن صحبتك؟ ستنفذك هذه القصة. كان لأمي عين واحدة، وكانت تعمل صافية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العالية. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج فعلا، كيف فعلت هذا لي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. في اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. ثم راح يضحك مع أصدقائي، وحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي أمي من حياتي. عدت إلى البيت وواجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لم لا تموتين كما فعل أبي؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت ولا أفكر بكلامي لأني كنت راضيا جدا، ولم أبالي بمشاعرها وأردت مغادرة المكان. درست بجد وحصلت على منحة دراسية في سنغافورة، وفعلا درست ودرست ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا وكنت مرتاحا في حياتي. وفي يوم من الأيام سافرت أمي إلي وأتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على بابي وفرعته، لما فتح أولادي ورأوها أخذوا يضحكون. فرحت: كيف تجرأت وأتيت لتخيف أطفالي؟ اخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. ذات يوم وصلتني رسالة من مدرسة قديمة تدعوني بذل اجتماع لجمع الشمل العربي، فكتبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه بالفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت. لم أدرك ولو دمعة واحدة. قاموا بتسليمي رسالة من أمي: ابني حبيب، لطالما فكرت بك، آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما سمعت أنك سوف تأتي للاجتماع. ولكني قد لا استطيع مغادره السرير برؤيتي. آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتي. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، ولذا أعطيتك عيني. كنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني. مع حبي لك، التوقيع أمك. يا بني، إن هذه الرسالة تربوية وغير حقيقية، لأنه لم تتم زراعة عين في الطب إلى اليوم. لكن صدقني أنك لو طلبت عيني لأعطيتك، بل لو طلبت روحي لفديتك. أردت ابني وحبيبي، أعلمت الآن لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك؟ أعلمت لماذا ينبغي عليك أن تخاطب أمك بلطف وأدب؟ أعلمت كم جرحتها عندما صرخت في ذلك اليوم في وجهها؟ أعلمت لماذا عليك ألا تعامل أمك وألا تتأسف من كلامها وألا تسخر منها؟ أعلمت لماذا عليك ألا تقدم على أمك زوجة ولا صديقا ولا موعد عمل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيره. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فلنمها فإن الجنة عند رجلها. وحدث أبو الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام، إذ أقبلت امرأة حتى أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لها رداءه فجلست عليه وجلس هو على الأرض. فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته المرضعة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ليجلس أمه في الرضاع على رداءه، فما بالكم بفعله لو أنه أدرك أمه التي ولدته؟ بل أكثر من هذا، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مكة، هبت قبائل هوازن وثقيف ومصر وجشن وسعد بن بكر قوم حليمة السعدية، هبت هذه القبائل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي أنهم أجمعوا على قتاله خرج إليهم في غزوة حنين. في غزوة حنين هزم المسلمون أولا لأنهم اعتدوا بعددهم وعددهم، لكن الله تعالى جعل الكرة لهم والغلبة في نهاية المعركة تنالهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعركة بجمع المنازل والسلف، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أراد قسمة الغنائم والسبايا جاءه خطيب هوازن زهير بن صعب، وجاءت معه هوازن كلها مسلمة. فقال: يا رسول الله، إن في الحضائر أمهاتك أو أمهاتك وخالاتك وحواضنك، لأن الجيل الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين قبيلة سعد بن بدر قبيلة حليم السعدي المطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. فصارت نساء هذه القبيلة الآن تشارك ثنايا. قال يا رسول الله إن في حضائر أمهاتك يعني من الرضاع وخالاتك وحواضنك فمن علينا من الله عليك. ثم أنشأ يقول أم على كسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يلغه من محض ما درى. فكان أن أعتق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميع السبايا والثراني إكرادا لأم أرضعته من بني سعد. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أرضعته، فكيف به لو أنه أدرك من ولدته؟ يا بني إن رأيت لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك في قصة الماضية دريت، وإن لم تدري فسأنقل لك هذه القصة الشعرية التربوية الثانية. قال الشيخ إبراهيم المنذر: أظهر امرؤ يوما غلاما جاهلا في نقوده كيما يحقق بجدار، كيما يحقق بجدار. قال اتني بسؤال امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والتراب. فمضت واغمد حنجرا في فقرها والقلب اخرجه وعاد على الاثار، لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المعفر للعفا. ناداه قلب الام وهو معفر: ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد النمار، فاستل حنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبره لمن اعتبر. ناداه قلب الام: كف يا دم ولا أضع فؤادي مرتين على الأثار. هذه هي أمك يا بني. أعلمت الآن لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يا بني كما حدثتك في أول الخطبة ذهبت نحو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبحث فيه عن الأمهات مع الأبناء، فقرأت هذا الحديث الذي رويته لك ولم أستطع أن أجاوبه إلى غيرك. رويته لك ورويت لك شيئا من معناه. ختاما أوصيك يا بني مع أمك بوصايا سريعة أسلوبها لك: خاطب أمك بلطف وأدب، انهض لها إذا دخلت وقفل يديها، لا ترفع صوتك عاليا بحضرتها، لا تعانقها ولا تسخر منها، احترم وجودها في الغرفة فلا تمد رجليك أمامها، لا تفضل زوجتك عليها، أكرم أقاربها وأرحامها في حياتها وبعد موتها، لا تصاحب عاق لوالديك، أحسن نطقك عليها ولا تتردد في تلبية طلبها في شراء ما يلزمها، اصحبها في نزهتك، لا تطل الغيبة عنها، قل لها إنها لا زالت مهمة جدا لك، اطلب دعاءها ورضاها، ادعو لها ولأبيك رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا بني أحسنت إلي أو أسأت فأنا أحبك وأنا أنتظرك وهذه هي أمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سيكون المستغفرين. الحمد لله.